تعبد الله كأنك تراه من قوة اليقين بالله والإيمان بالله حتى كأنك ترى الله عز وجل. فإذا لم تبلغ هذه المنزلة فإنك تعلم أنه يراك، تعلم أنه يراك فتتجنب ما يسخطه وما يكرهه لأنه يراك دائما وأبدا. وهذه أيضا منزلة عالية يسمى منزلة المراقبة، مراقبة الله جل وعلا. نعم. فالإحسان على قسمين، قسم كأنه يرى الله سبحانه وتعالى، وقسم يعلم أن الله يرى يؤمن بذلك. نعم. نعم. ما هي الصفة معناها؟ ما هي الصفة معناها مقيدة؟ يسمونها الصفة الكاشفة التي لا مفهوم لها، صفة كاشفة ليست مقيدة. إن الله مالك لكل شيء، كل شيء بيده، ومن بيده ملكوت السماوات، فتبارك الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. وكل شيء هو بيد الله سبحانه وتعالى، لكن تخصيص الدابة لأن الدابة متحركة أو ذات شر في الغالب. نعم. وإلا فالله بيده كل شيء سبحانه وتعالى، الغالب من الشر في الدوار. وفي الآية الأخرى ومن شر ما خلق، عموما من شر ما خلق أي من شر جميع خلقه دواب وغيرها. نعم.
وهل
هذا الدعاء وقت معين؟ لا، يدخل الجن في الدواب، كل ما دب على الأرض من جن أو إنس أو حيوان كله يدخل في لفظ الدابة. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فيشمل جميع الدواب، كل رزقها على الله، الجن والإنس والآدميين والبهائم والسباع والحشرات والحيات والعقاب كل شيء. نعم.
وبين
الحديث صلى الله عليه وسلم يظهر على انفسكم ان هي المكروهونات في الصلاه وقال عليها. نعم، الاشراف في رفع الاصوات في المكروهونات في الدعاء والصلاه وفي القراءه فيه تكلف وفيه اذيه للناس المجاورين من المساجد والبيوت، إقلاق لهم وإزعاج لهم. فالذي ينبغي أن الإمام يسمع من خلف، يسمع الذي داخل المسجد، يبلغهم، يجعل ميكروفون داخل المسجد للصلاة خاصة، ويجعل ميكروفون خاص المسجد للأذان. وبهذا يندفع الأداء وتحكم المصالح. نعم.
وهي
الشيخ الله أنا أستمع الشيخ والبصر أقول في حديث الزرع على أنفسكم لأن القرب يحاط بالسمع والبصر في قلبها ويقول في المنحبون سميع المصير.
هل أحد قال غير هذا؟ إن القرب معناه قرب الإحاطة والسمع والبصر والعلم، لا أحد يقول غير هذا، ما هو قرب ذات بمعنى أنه مختلف للناس، ما يقول إلا حلولية. نعم.
وبين
الشيخ وفقكم
الله،
هل هناك فرق بين القرب والمعيه؟ لا، ليس هناك فرق بين القرب والمعيه، معنى واحد، القرب والمعيه والدنو كل هذا معنى واحد. نعم.
وبين الشيخ وفقكم الله، وفقكم ان موقف السماوات حقق لنا،
لا تهيئ الشرف. إذا
ذكركم أن موقف السماوات واقف أقلام، وبعض الأحاديث تدل على أن السقف في الجوف الأعلى أقف
أقلام. إيه، في الجوف في السماوات، في الجوف في السماء، ليس فوق السماء، في الجوف في السماء. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
الذي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر فان الرزق كما هو كان في السنه والجماعه يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما اخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تنفيذ ومن غير تكليف من اي تحريف ولا تعقيم ومن غير تكليف ولا تنفيذ بل هم فصل في بارك الله تعالى بين التعقيم الجميع وبين المحسنين المستفيع وفي باب الحمد تعالى بين الجدية والقدرين في غيره وفي باب الغيب الله تعالى بين الموكية والغيبية من القدرية في غيره وفي باب الإسلام الجنائية بين الحرقية والمستفيع وبين الموكية والجدية وفي باب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الغاقية والغرائب.
الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. لما ذكر الشيخ رحمه الله جملة من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إثبات الأسماء والصفات لله عز وجل بعدما ذكر جملة من الآيات القرآنية التي تثبت أسماء الله وصفات على الوجه اللائق به بين موقف أهل السنة والجماعة من هذه الأحاديث وأمثالها. أهل السنة والجماعة هذا اسم اختص به هؤلاء. السنة طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وسموا أهل السنة لملازمتهم لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم والأخذ بها فسموا أهل السنة بمعنى أنهم ملتزمون بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم بخلاف غيرهم من المبتدعة الذين لا يتمسكون بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم إذا خالفت أهواءهم ومذاهبهم ومشاهدهم. فهؤلاء ليسوا أهل سنة وإنما هم أهل بدعة. إنما أهل السنة هم المتمسكون بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. أما من انتسب إلى الإسلام فلكنه لا يأخذ من الأدلة إلا ما يوافق هواه ومذهبه وطائفته التي ينتسب إليها. فهذا هؤلاء يسمون أهل البدعة فرقا بينهم وبين أهل السنة. ومن ذلك جملة أهل الضلال الفرق الضالة كلهم أهل بدعة. مخالفون لأهل السنة فهم مع هذه النصوص إذا خالفت مذاهبهم وأقوالهم إن قدروا على ردها والتكذيب بها كذبوا. أقالوا هذه الأحاديث آحاد لا تبنى عليها العقائد. ولذلك ردوا كثيرا من الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجة أنها أخبار آحاد. خبر الآحاد عندهم ليس له قبول إلا في الفقه فقط. أما العقائد فهم لا يستجدون به وعندهم لا يفيد العلم وإنما يفيد الظن كما يقولون. هذه طريقة علماء الكلام باختلاف طوائفهم من جهمية معتزلة وأشاعرة ماتريدية إلى آخر القائمة. والحضور الأحاديث الصحيحة الواردة في كتاب في أسماء الله وصفاته بحجة أنها أخبار أحد كما يقولون. أما أهل السنة فيقولون كل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه حج في العقائد وفي غيره، سواء كان متواترا أو أحد. المدار على الصحة، أما صح سنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الثقات الأثبات إنه حجة في الدين، لا يقدمون عليه شيئا. هذا موقف أهل السنة والجماعة من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. أما إذا ثبت الحديث عندهم، يعني عند المتبعة، ولم يجدوا حيلة في رده، فإنهم يلجأون إلى التأويل، يلجأون إلى التأويل وصرفه عن ظاهره. فلذلك الآيات القرآنية لا يقدرون أن يقولوا إنها آحاد، الآيات القرآنية لا يقدرون أن يقولوا إنها آحاد، أخبار آحاد، لأن القرآن كله متواتر. فلذلك لجعوا إلى تأويل آيات الأسماء والصفات في القرآن، فسروها بغير تفسيرها، وحرقوا كلام الله، وأولوه إلى ما يتطابق مع أهوائهم، والعياذ بالله. هذه طريقة أهل البدع. أما أهل السنة فلا فرق عندهم بين الأدلة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قرآنية أو أحاديث نبوية، متواترة أو أحاديث، لا فرق عندهم، يدلون بها ويؤمنون بها ويتمسكون بها ويتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه غير تحريف ولا تعقيد، غير تكفير ولا تنفيذ. فلذلك سموا أهل السنة فرقا بينهم وبين أهل البدع. وسموا بالجماعة لأنهم مجتمعون على الحق، عقيدتهم واحدة لم يختلفوا فيها، هو الإيمان بأسماء الله وهو صفاته، والإيمان بكل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا من أولهم إلى آخرهم على جادة واحدة، عقيدتهم واحدة، الصحابة والتابعين وأتباع التابعين والقرون المفضلة وكل من جاء بعدهم من أهل العلم الذين يسيرون على نهجهم، عقيدتهم واحدة، لم يحصل بينهم ولله الحمد خلافا. فلذلك سموا الجماعة أهل السنة والجماعة، يعني وأهل الجماعة باجتماعهم على الحق، بخلاف المبتدعة فإنهم والعياذ بالله لا يجتمعون، بل هم فرق مختلفة، فرائق بدلة، كل فرقة تضل من الأخرى أو تكفرها. فلا تحصى فرق أهل الضلال، بينما أهل السنة والجماعة فرقة واحدة وطائفة واحدة وجماعة واحدة يجمعهم العمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واتباع السلف الصالح. لذلك سموا أهل الجماعة، هذه ميزتهم. لهم ميزتان. ميزة الأولى أنهم على السنة تمسكون بها. ميزة الثانية أنهم أهل جماعة. والميزة الثانية مبنية على الميزة الأولى. لما تمسكوا بالسنة أثمر ذلك لهم الاجتماع والاتفاق. يشير إلى هذا قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فمن اعتصم بحبل الله فإنه لا يتفرق. قال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا إلا بما جاءهم بينا وأولئك لهم عذاب عظيم. الذين تمسكوا بالبينات من كتاب الله وسنة رسوله لم يختلفوا ولم يتفرقوا ولم يتعادوا ولله الحمد، بل هم جماعة واحدة من أولهم إلى آخرهم. بينهم المحبة والألفة والترحم بعضهم على بعض والاقتداء بعضهم لبعض، هكذا كما قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. هذه صفة أهل السنة والجماعة، وهذا موقفهم من النصوص. يحترمونها ويعظمونها ويثبتون ما تدل عليه ويعتقدونه، ولا يردون شيئا مما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه طريقة. فلذلك صاروا أمة، صار أهل السنة والجماعة وسطا بين الفرق المنحرفة، كما أن الأمة الإسلامية وسط بين الأمم. الله جل وعلا وصف هذه الأمة بأنها أمة وسط، قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليه شهيد. والوسط ما بين الطرفين، ما بين الطرفين، طرف الإفراط وطرف التفريط. فهم معتدلون متوسطون، ليس عندهم إفراط وهو العلو والتنقع، وليس عندهم تفريط وهو التساهل والانحلال التفتت، وإنما هم وسط بين أصحاب العلو وأصحاب التساهل، وسط بين الغالي والجافي. وكذلك الوسط يراد به العدل الخيار، الوسط العدل الخيار. فالله جعل هذه الأمة وسطا يعني عدلا خيارا، يستشهدها على الأمم يوم القيامة. يوم القيامة يقول الله للرسل، يسأل الله الرسل: هل بلغتم؟ فيقولون: نعم يا ربنا. فيقول للأمم: هل بلغوكم؟ هل الرسل بلغوكم؟ فينكرون، تنكر الأمم الكافرة، تنكر أن رسلها بلغت. فتشهد هذه الأمة للرسل أنهم بلغوا الأمم، تشهد هذه الأمة للرسل عليهم الصلاة والسلام أنهم بلغوا أممهم وأقاموا عليهم الحج. فكيف عرضوا ذلك؟ عرضوا ذلك من كتاب الله الذي أنزله عليهم مفصلا، عرضوا ذلك من كتاب الله الذي ضمنه الله أخبار ما كان وما يكون. فوجدوا في كتاب الله أن الرسل بلغوا أممهم وأن أممهم أنكروا وكفروا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا أن تكونوا شهداء على الناس، لأن الشاهد يجب أن يكون عدلا، يجب أن يكون الشاهد عدلا. الله جل وعلا جعل هذه الأمة عدولا خيارا من أجل أن يستشهدهم يوم القيامة على الأمم، وذلك لخيرية هذه الأمة. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ومنون بالله. فهذه الأمة يصف بمعنى أنها عدل خيار، وبمعنى أنها متوسطة بين أهل الجفا وأهل الغلو، فهي وسط بين الأمم، بين أمة الجفا وهي اليهود التي جفت في حق الأنبياء وقتلت بعضهم وكذبت بعضهم، وبين أهل الغلو وهم النصارى الذين غلوا في المسيح حتى قالوا إنه ابن الله وكانوا بثلاث، وغلوا بالأحبار والرهبان حتى أطاعوهم في تحليل ما حرم الله، تحليل ما أحل الله، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. هؤلاء هم النصارى والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. فاليهود جفوا في حق الأنبياء والرسل وكذبوا بعضهم وقتلوا بعضهم وطعنوا في عيسى عليه السلام وقالوا إنه ولد غبي. قال الله تعالى: أو كلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. هذا خطاب لليهود، فهم جفوا في حق الأنبياء بينما غلا النصارى في حق عيسى ورفعوه فوق منزلته، بل غلوا في حق الأحبار والرهبان فجعلوهم يحللون ويحرمون ويطيعونهم في ذلك. هذه الأمة وسط عملت بجميع الرسل ولم تكف جفاء اليهود، بل آمنت بجميع الرسل ولم تغلو غلو النصارى، فتدعي أن المسيح ابن الله أو أن الأحبار والرهبان لهم حق تشريع والتبديل والتغيير، بل توفقوا في ذلك فآمنوا بجميع الرسل وقالوا في عيسى عليه السلام إنه عبد الله ورسوله، عبد الله رد على النصارى ورسوله رد على اليهود، عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم رد على اليهود الذين قالوا إنه ابن مريم، وذلك أن الله خلق المسيح عليه السلام بنفخة أرسل بها جبريل عليه السلام، نفخها في مريم وقال له كن فيكون. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فوجد بكلمة الله قوله كن، والنفخة التي نفخها الملك في مريم الطائرة البتول، فكان المسيح عليه الصلاة والسلام. والله قادر على كل شيء، يخلق ما يشاء سبحانه وتعالى. فهذه الأمة وسط بين غلو النصارى وجفاء اليهود في حق الأنبياء. كذلك النصارى شبه المخلوق بالخالق، تنقص الله عز وجل، شبه المخلوق بالخالق، شبه عيسى بالله جل وعلا ونسبوه انه ابنه. واليهود بالعكس شبهوا الخالق بالمخلوق، قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء، ان الله خلق الخلق وتعب يوم السبت واستراح يوم السبت، وكفى الله بالتعب والعجز، رد الله تعالى عليهم ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في سته ايام وما مسنا من لغوب، اولم يروا ان الله الذي خلق السماوات والارض ولم يعي بخلقهن الرد على اليهود الذين قالوا ان الله تعب من الخلق استراء يوم السبت، تعالى الله عما يقولون. وقالوا يد الله مغلوله الى غير ذلك من مقالاتهم الشنيعه التي قالوها في حق الله سبحانه وتعالى. هذه الامه امنت بالله سبحانه وتعالى واعتقدت ان الله جل وعلا لا يشبه احدا من خلقه ولا يشبهه احد من خلقه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. امنوا بهذا فكانوا وسطا بين اليهود والنصارى. كذلك في الحلال والحرام اليهود تشددوا في الحلال والحرام، حرمت عليهم اشياء طيبات بسبب تشددهم. بغير من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم، لما تشددوا عاقبهم الله فحرم عليهم اشياء طيبات للتضييق عليهم وعقوبتهم ونكايه بهم. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم حطومهما الا ما حمل ظهورهما او الحوائج او ما اختلط بعرض، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. فالله شدد عليهم وحرم عليهم اشياء هي حلال عقوبه لهم، شددوا فشدد الله عليهم. اما النصارى فهم على النقيض، حللوا وحرموا اشياء ما انزل الله بها من سلطان، استحلوا الخنزير هو اخبث المخلوقات، واستحلوا النجاسات والقاذورات، صاروا يتعبدون بالنجاسات والقاذورات، والفاضل عندهم من يتلبس بالنجاسات والقاذورات ويعتبرون هذا عباد لله عز وجل. فهم على النقيض من اليهود، اليهود تشددوا في الحلال والحرام، النصارى تساهلوا في الحلال والحرام، حتى استباحوا المحرمات، استباحوا الخنزير، استباحوا النجاسات، استباحوا الخمر، استباحوا اشياء كثيره مما حرم الله عليه. فهذه الامه ولله الحمد وسط في باب الحلال والحرام، ليس عندها تشدد اليهود وليس عندها تساهل النصارى، بل هي تأكل ما أحل الله لها وتتجنب ما حرم الله عليها. فهم يتبعون الدليل من الكتاب والسنة، فلا حلال إلا ما أحله الله، ولا حرام إلا ما حرمه الله، ولا دين إلا ما شرعه الله. هذا ما عليه المسلمون، فهم وسط بين اليهود والنصارى. هذه وسطية الأمة بين الأمم. أهل السنة والجماعة وسط بين الفرق الضالة كوسطية الأمة بين الأمم. أهل السنة والجماعة وسط بين الفرق الضالة المنتسبة إلى الإسلام، كما أن الأمة وسط بين الأمم الكافرة. فهم وسط في أبواب من العقيدة يذكرها الشيخ هنا. نعم.
ومن هو في بلاد كتاب الله سبحانه وتعالى بين أهل التعظيم الجهنمية وأهل التنكير المستقبلة.
هم وثقوا في أسماء الله وصفاته بين أهل التعظيم الجهنمية وأهل التنكير المستقبلة. الله سبحانه وتعالى وصف نفسه سمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بالصفات. افترقت الفرق فيها بين متوسط وبين منحرف. فالجهمية ومن قال بقولهم نحو منح التعطيل قالوا إن الله منزه عن مشابهة المخلوقين، وهذه الأسماء والصفات هي مشابهة للمخلوقين، فنفوا عن الله أسماءه وصفاته بهذه الحجة. عقلوا، والتعقيل معناه إخلاء الشيء، التعقيل معناه إخلاء الشيء. فإخلاء المرأة من الحلي يسمى تعطيلا، ويقال امرأة عاقل بمعنى أنها ليس عليها حلي. بئر معقلة يعني متروكة مهجورة، معقلة يعني متروكة مهجورة. فالتعطيل معناه الإخلاء والنفي. فالجهمية أخلوا الله جل وعلا من أسمائه وصفاته ونفوها عنه بحجة التنزيل ونفي المشابهة، وهذا غلو في التنزيل، غلو في التنزيل أدى بهم إلى التعطيل والعياذ بالله. المشبهة على النقيض غلوا في الإثبات، أثبتوا الأسماء لله عز وجل لكنهم شبهوه بخلقه، شبهوا صفات الخالق بصفات المخلوق، وقالوا لا فرق بين صفات الخالق وصفات المخلوق. هؤلاء هم المشبهة والممثلة. أهل السنة والجماعة توسطوا بين التعطيل والتشبيه، فأثبتوا لله الأسماء والصفات على وجه يليق بجلاله من غير تشبيه. نزه الله من غير تعطيل، نزه الله من غير تعطيل، وأثبتوا له الأسماء والصفات من غير تشبيه على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ففي قوله ليس كمثله شيء رد على المشبهة، وفي قوله هو السميع البصير رد على المعطل. فأثبتوا لله أسماء وصفات تليق به، ولا تشبه أسماء المخلوقين وصفات المخلوقين. فهم يثقون بين غلو هؤلاء في التنزيه وغلو هؤلاء في الإثبات، إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. كلا الطرفين غلا، المعطلة غلوا في التنزيه والممثلة غلوا في الإثبات. أهل السنة وسط، وسط بين الفريقين، أثبتوا لله ما أثبته لنفسه خلافا للمعطلة، ونفوا عنه مشابهة المخلوقين خلافا للممثلة والمشبهات. هذا وسطيتهم في أسماء الله وفي صفاته سبحانه وتعالى. نعم. ثانيا، أهل السنة والجماعة وسطوا في أفعال الله سبحانه وتعالى بين الجبرية والقدرية. الله جل وعلا خالق كل شيء يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، له أفعال سبحانه وتعالى يفعلها في خلقه، كل شيء فهو خلق الله جل وعلا. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، لا يخرج شيء عن أفعاله سبحانه وتعالى، ولا يكون في ملكه ما لا يريد سبحانه وتعالى. والعباد لهم أفعال، العباد لهم أفعال أيضا، ولهم مشيئة واختيار، ولهم إرادة، فهم يفعلون أفعالهم باختيارهم ومشيئتهم وإرادتهم، والله يثيبهم على الطيب من أفعالهم ويعاقبهم على السيء من أفعالهم. الجبرية غلوا في إثبات أفعال الله عز وجل ونفوا أفعال الخلق، وقالوا ما فيه إلا أفعال الله، ما فيه إلا أفعال الله، الخلق ليس لهم أفعال، وإنما هم مجبورون على ما يصدر منهم، كالريشة التي تحركها الرياح، وكالميت بين يدي الغاسل تقلبه بدون إرادة منه، فهم مجبورون على أفعالهم، هل يفعل غيرهم؟ هم إنما هم مجرد أداة تحرك. هذا قول الجبريل، غلوا في إثبات أفعال الله حتى نفوا أفعال الخلق، وقالوا إن الخلق ليس لهم أفعال، إنما هم مجبورون على ما يصدر منهم، تحركون فقط. هذا مذهب الجبرية، ويتزعمهم الجهم بن صفوان قبحه الله. القدرية وهم المعتزلة على النقيض من الجبرية، المعتزلة أثبتوا أفعال العباد وغلوا فيها حتى نفوا أفعال الله، نفوا أفعال الله، وقالوا إن العباد هم الذين يخلقون أفعالهم وليس لله فيها مشيئة ولا إرادة، وإنما هم يفعلونها بإرادتهم ومشيئتهم وليس لله تدخل فيها. فهؤلاء غلوا في أفعال في إثبات أفعال العباد وهم القدرية، ثم قدرية لأنهم نفوا القدر وقالوا إن الإنسان يخلق فعل نفسه. وأما الجبرية فإنهم على النقيض، غلوا في إثبات أفعال الله ونفوا أفعال الخلق. أما أهل السنة والجماعة فإنهم توسطوا وقالوا الله جل وعلا خالق كل شيء، وكل شيء يحصل في هذا الكون فإنه بإرادته ومشيئته وتقديره سبحانه وتعالى، ولكن العباد لهم أفعال أيضا، لهم أفعال واختيار، عقول، تمييز بين الضار والنافع، بين الخير والشر، يتحركون بإرادتهم. الإنسان هو اللي يصلي باختياره أو يترك الصلاة باختياره، الإنسان هو الذي يجاهد في سبيل الله باختياره أو يترك الجهاد باختياره، يزني أو يسرق أو يشرب باختياره وإرادته ومنوله، ولكن الله قدر هذا، قدر هذه الأمور وأعطاه الحرية والقدرة والإرادة يتصرف حسب إرادته ومقدرته، والله جل وعلا حكيم في تقديره، يقدر الخير لأهل الخير ويقدر الشر لأهل الشر. كل ميسر إلا خلق له. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. السبب من عند العبد والقدر من عند الله جل وعلا. فهم فيفتقوا بين الفريقين، أثبتوا أفعال الله جل وعلا وأثبتوا أفعال العباد، وقالوا لا تناقض بينهما، لا تناقض بين أفعال الله وبين أفعال العباد، كما دلت على ذلك الأدلة. قال الله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم، هذا فيه إثبات المشيئة للمخلوق والاستقامة، وأنه يستقيم باختياره أو ينحرف باختياره. ثم قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فمشيئة المخلوق تابعة لمشيئة الله، الله هو الذي أقدره على هذا الشيء وأعطاه هذه الإمكانيات وأعطاه العقل وأعطاه التفكير ويسر له المادة التي يتصرف فيها، لكن هو باختياره وبعقله وإرادته هو يظلم أو يهتدي، يكفر أو يسلم، يصلي أو يجني. العبد له قدرة وله اختيار على هذه الأشياء، والله لا يعاقب أحدا ليس له قدرة ولا اختيار. ولذلك المجهول ليس عن التكليف. الناس لا يعاقب أنه لم يرد هذا الشيء ولم يختره. العاجز تسقط عنه كثير من الواجبات بسبب العجز. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، يعني في ترك الجهاد في سبيل الله فيهم عاجزون، عذرهم الله في ترك الجهاد، عذرهم في ترك الهجرة، إلا المستضعفين من الرجال والنساء لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو. فالعاجز لا يؤاخذ، المجنون لا يؤاخذ، النايم لا يراقب، الناس لا يراقب، لكن الإنسان الذي يفعل الأشياء باختياره وبإرادته وبفعله ويقدم عليها بإرادته هو يثاب على الطاعة ويعاقب على المعصية. أما لو كان مجبورا فكيف يعاقب وكيف يجابه المجبور؟ أما صحيح. ولا يقول بهذا عاقل فضلا عن مؤمن، هذا هو التطبيق بين السنة والجماعة في أفعال الله وأفعال العباد. فالجبرية غلوا في إثبات أفعال الله حتى نفوا أفعال العباد، القدرية على النقيض غلوا في إثبات أفعال العباد حتى نفوا أفعال الله جل وعلا. أهل السنة والجماعة توثقوا فأثبتوا أن لله أفعالا وأن للعباد أفعالا، وأن الله سبحانه وتعالى يثيب على الطاعات ويعاقب على المعاصي. وهذا ما تدل عليه الأدلة من كتاب الله من سنة رسوله ومن الواقع أيضا، الواقع المعقول. فإن مذهب الجبرية لا تقوم على الحياة أبدا، لو جاء واحد وضرب واحد أليس المضروب يطلب الانتصار من الضارب؟ أليس يطلب الانتصار؟ أليس يقول له لماذا ضربتني؟ لو مشينا على قول الجبرية ما ضربت هذا اللي ضربت الله، لما ضربت هذا مجرد آية لا يفيد شيء، فلماذا إذن تحتج بقضاء الله وقدره على فعل المعاصي ولا تحتج بقضاء الله وقدره على ما يصيبك من الناس من الظلم؟ كيف تطالب بالقصاص، تطالب برد الظلمة عن ظلمهم إذا أساءوا بالعيد لا ما تقوم على هذا المذهب حياته والعياذ بالله. كان كل شيء يترك على الله عنه قال هذه أفعال الله اللي يقتل واللي يسرق واللي يزني واللي إذا هذه أفعال الله أي أفعال العباد ونترك الظلماء ونترك أهل الشر يفعلون ما يشاءون ويتركون الطاعات وهذا لا لا الله ما لا حركهم للطاعة ما دوره هذا مذهب الجبرية مذهب الباطل كذلك القدرية مذهبهم أيضا باطل هل يعقل أن العبد يستقل بأفعاله بدون تقدير الله عز وجل وبدون إرادة الله سبحانه إذا هذا يلزم عليه العبد في حق الله عز وجل لأن الناس يتغلبون عليه الناس يتغلبون عليه ويفعلون أشياء في ملكه هو لا يريدها ولم يقدرها هذا وقت لله بالعدل تعالى الله عما يقول هذا تقية أهل السنة والجماعة في أفعال الله سبحانه وتعالى بين الجبرية والقدرية كذلك القدرية من أمرها والباطل هل يعقل أن العدل يستقل بأفعاله بدون تقدير الله عز وجل وبدون إرادة الله سبحانه إذا هذا يلزم عليه العبد في حق الله عز وجل لأن الناس يتغلبون عليه الناس يتغلبون عليه ويفعلون أشياء في ملكه هو لا يريدها ولم يقدرها هذا وقت لله بالعبد تعالى الله عما يقولون هذا هو تقية أهل السنة والجماعة في أفعال الله سبحانه وتعالى بين الجبرية القدرية نعم ثالثا أهل السنة والجماعة وفقوا في باب الوعيد بين المرجئة والوعيدية الوعيد المراد به ما ورد في الكتاب والسنة من كواكب العقاب من يعصي الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا هذا من نصوص الوعيد ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما هذا من نصوص الوعيد بينما هناك نصوص تدل على أن ما دون الشرك من المعاصي أنه تحت المشيئة إن شاء الله عذب به وإن شاء غفر لصاحبه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فالناس انقسموا في هذه النصوص إلى ثلاث طوائف الطائفة الأولى طائفة المرجئة الذين أخذوا بنصوص الوعد نصوص الوعد إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء أخذوا بنصوص الوعد وقالوا لا يضر مع الإيمان معصية فما لا ينفع مع الكفر طاعة فعندهم العاصي الزاني والشارب والقاتل مؤمن كامل الإيمان مؤمن كامل الإيمان ما دام سلم من الشرك والكفر فإنه كامل الإيمان وهذه المعاصي لا تضر عندهم هؤلاء يقال لهم المرجئة قيل لأنهم بنوا مذهبهم على الرجل وقيل لأنهم أخروا الأعمال فلم يدخلوها في مسمى الإيمان وقالوا الإيمان هو التصديق بالقلب بعضهم يقول التصديق بالقلب
والنطق باللسان، وبعضهم يقول لا تثبيت بالقلب يكفي، واما الاعمال فلا تدخل في مسمى الايمان. اذا ما دام ينقدم في قلبه فانه مؤمن كامل الايمان، ولو فعل ما فعل من المعاصي لا تضر المعاصي مع الايمان. هذا مذهب من المرجئة على اليقين منهم الوعيدية الذين أخذوا بنصوص الوعيد. الطرف الأول أخذ بنصوص الوعيد، وهؤلاء الوعيدية أخذوا بنصوص الوعيد، وهم الخوارج والمعتزلة أخذوا بنصوص الوعيد، فقالوا إن مرتكب الكبيرة كافر. الخوارج قالوا إنه كافر، الزاني كافر، فشارب الخمر تعدى حدوده وادخله نارا خالدا فيها. أخذوا من كل من عصى الله ولو كانت معصيته دون الشرك فإنه كافر. هذا مذهب الخوارج والعياذ بالله. ولذلك كفروا المسلمين بالمعاصي، هذا من مذهبهم، كما ان من مذهبهم الخروج على الائمه وشق عصا الطاعه، كذلك من مذهبهم تكفير اصحاب الكبائر. واما المعتزله فانهم يقولون اصحاب الكبائر يخرجون من الاسلام، يخرجون من الاسلام، لكنهم لا يدخلون في الكفر، بل يكونون في المنزله بين المنزلتين. احدثوا هذه المقاله، لا مؤمن ولا كافر، فإن مات فلم يتب فإنه خالد مخلد في النار كما تقول الخوارج. هذا مذهب الوعيدية هي المعتزلة والخوارج. أهل السنة والجماعة في نفسه وجمعوا بين النصوص، بين نصوص الوعد ونصوص الوعيد، فقالوا مرتكب الكبيرة مؤمن خلافا للخوارج والمعتزلة، لكنه ناقص الإيمان خلافا للمرجئة. مؤمن خلافا للخوارج والمعتزلة، لكنه ناقص الإيمان خلافا للمرجئة الذين يقولون انه كامل الإيمان ولا تضره المعاصي، أو يقولون هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. فليس هو مؤمن الإيمان المطلق، وليس هو خارج من الإيمان بالكلية، وإنما معه إيمان لا يخرجه من الكفر، يبقى معه أصل الإيمان، لكنه إيمان ضعيف بسبب المعاصي. لأن عند أهل السنة أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فكل ما عصى نقص إيمان، حتى ربما يكون إيمانه مثقال حبة من خردل أو أقل، يضعف الإيمان. قال الله تعالى: هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. هؤلاء مؤمنون لكن إيمانهم ضعيف جدا، هم أقرب من الكفر. قالوا الكبائر لا تخرج من الاسلام اذا كانت دون الشرك خلافا للخوارج والمعتزله، لكنها تنقص الايمان خلافا للمرجئه. ومرتكب الكبيره لا يقال انه كافر ولا يقال انه مؤمن كامل الايمان، بل يقال انه مؤمن ناقص الايمان، جمعا بين أدلة الوعد وأدلة الوعيد. الله جل وعلا قال: فإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا الذي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة، سماهم إخوة مع أنهم
يقتتلون بل اقتتال كبيرة. بل حضر الآية بقوله وإن طائفتان من المؤمنين، فتم الطائفتين من المؤمنين مع أنهم يقتتلون ويقتل بعضهم بعضا، فدل على أن اسم الإيمان داخل معهم لو لم يكفروا لم يكفروا لذلك. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه من أخيه شيء، فجعل المقتول أخا للقاتل، جعل المقتول أخا للقاتل، فمن عفي له من أخيه يعني من المقتول شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، فدل على أن القتل بغير حق عمدا عدوانا وهو كبيرا من كبائر الذنوب انه لا يخرج من المنه، ولكن القاتل يكون فاسقا ناقص الايمان معرض للوعيد، ان شاء الله عذبه وان شاء غفر له، ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذا مذهب اهل السنه وهو يثق بين الطرفين بين المرجئة الذين يقولون لا يمر مع الإيمان معصية وإن كانت كبيرة، والعاصي مؤمن كامل الإيمان وإن زنى وإن سرق وإن وبين الوعيدية الذين يكفرون المسلمين بارتكاب الكبائر التي هي دون الشرك. أهل السنة والجماعة ولله الحمد وفق وجمعوا بين النصوص وعملوا بكتاب الله كل، أما أولئك فكل طائفة أقلت بطرف فتركت الطرف الآخر. نعم. نعم، وفي باب أسماء الإيمان والدين هذه كالتي قبلها في مرتكب كبيرة، مرتكب كبيرة الزنا وشرب الخمر والسرقة الكبيرة التي دون الشرك، الخوارج والمعتزلة يحكمون عليه بأن النساء والمرجئة يحكمون عليه بأن المؤمن كامل الإيمان، أهل السنة والجماعة يقولون لا، هو ليس بثابت وليس بمؤمن كامل الإيمان ولكنه مؤمن ناقص الإيمان، أو يقولون فاسق، والفاسق دون الكافر، هذا مذهب أهل السنة والجماعة، لا يعطونه اسم الإيمان بالكلية كما تقوله المرجئة ولا يسلبونه الاسم المطلق كما تقوله الخوارج والمعتزلة، بل يسمونه الفاسق الملي، الفاسق الملي يعني الذي لم يخرج من الملة، هذا مذهب أهل السنة والجماعة. والمسألة هذه والتي قبلها مسألتان مهمتان جدا، لأنه كثر القول فيهما الآن بسبب الجهل أو بسبب الهوى، فصار كثير من الناس يخوض في هاتين المسألتين على غير بصيرة ويكفر الناس بغير بصيرة وينحى منح الخوارج والمعتزلة، فالأمر خطير جدا، بينما طرف آخر يتساءل ويطلق الإيمان على كثير من الكفرة، حتى بلغ الأمر من اليهود والنصارى ليسوا كفار، اليهود والنصارى ليسوا كفار، هذا إرجاء أكد من الإرجاء الأول والعياذ بالله. نعم، كل هذا بسبب إما الجهل وإما الهوى، إما الجهل وهو الأكثر وإما الهوى والعياذ بالله. نعم. المسألة الأخيرة أهل السنة والجماعة وثقوا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج. الرافضة طائفة من الشيعة يقال لهم الرافضة ويقال لهم الجلالية ويقال لهم الجعفرية طائفة من الشيعة سموا رافضة لأنهم جاءوا إلى زيد ابن علي ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال لزيد تبرأ من أبي بكر وعمر فقال لا لا أتبرأ من أبي بكر وعمر بل أتولاهما وأحبهما وهم أحباب جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحباب جدي علي بن أبي طالب إخوانه لا أتبرأ منهم فقالوا إذن نرفضه فسموا رافضة سموا بالرافضة لأنهم رفضوا الجيش لما لم يوافقهم على تكفير أبي بكر وعمر والبراءة منهما سموا بالرافضة الرافضة في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يكفرون كثيرا من الصحابة وعلى رأسهم أبو بكر وعمر وعثمان وأكابر الصحابة من المهاجرين والأنصار يكفرون ولا عندهم ما بقي على الإيمان من الصحابة إلا أربعة علي والمقداد وأبو ذر وسلمان هؤلاء يقول هؤلاء هم اللي بقوا على الإسلام أما غيرهم فإنهم كفروا ويقولون في أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قولا غريعا ويسبونها سبا شديدا ويتكلمون في معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وفي عمرو بن العاص وفي المغيرة بن شعبة وفي أبي موسى الأشعري وغيره لم يستثنوا أحد من المهاجرين والأنصار إلا وحكموا عليهم بالكفر والعياذ بالله هذا مذهب الرافضة في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وغلوا في علي بن أبي طالب وفي أهل البيت حتى قالوا إن الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي وأن أبا بكر وعمر وعثمان مرتقبون من خلاف معلمون وأن علي هو الوصي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بل قالوا إن القرآن إنه محرم وأن كل آية فيها ذكر الكافر والفاسق واللعن فيراد به أبو بكر وعمر ومن سايعه وقالوا أقوالا قطيعة والعياذ بالله فهم بين طرفي نفير بالصحابة كفروا أكثرهم وغلوا في أهل البيت غلوا في أهل البيت حتى زعموا فيهم الإلهية والربوبية لأنهم يحللون ويحرمون بعد الرسول صلى الله عليه وسلم أن لهم حق النفس لا يريدون ينتقلون من الشريعة ما أرادوا ويزيدون ما أرادوا هذا مذهبهم في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم تناقض غلو في بعضهم وإسفاف وتكفير لأكثرهم أهل السنة والجماعة سيستقر في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحب الصحابة كلهم يحبون الصحابة كلهم ولا يستثنون أحدا منهم لأنهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصير الله جل وعلا يقول لقد رضي الله عن المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان قال تعالى: والمهاجرون والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. قال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار وحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه إلى قوله ليغيظ بهم الكفار. وقال سبحانه وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال سبحانه وتعالى: للمهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. وصف الله المهاجرين بالصدق، ثم قال في الألفاظ: والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبل يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا وينفرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ولن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وصف الله الأنصار بالفلاح، وصف المهاجرين بالصدق. هؤلاء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن. وفي السنة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبغض الأنصار إلا منافق، ولا يحبهم إلا مؤمن. فالأحاديث في فضائل الصحابة كثيرة، فضائلهم عموما وفضائل أشخاص منهم معروفة من كتب المنافق من دواوين السنة. هذا مذهب السنة والجماعة في صحابة رسول الله الذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا، يعني من بعد المهاجرين والأنصار، يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فواجب على كل مسلم أن يحب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا من قلبه، وأن يترضى عنهم، وأن لا يقبل أي كلام فيهم، لأنهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفضل الأمة وخير القرون. قال صلى الله عليه وسلم: خيركم قومي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فأفضل القرون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن يأتي ويتنقصهم أو يتنقص أحدا منهم إلا زنديق وكافر. قال تعالى: ليغيظ بهم الكفار، فدل على ان الذي يغتاب في صحابه الرسول انه كان، فسال الله العافيه. نعم، ففي صحابته.
وفي صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم
بين المعركه والخوارج. هذا مذهب الرابع، الخوارج كما تعلمون كفروا الصحابه. الخوارج كفروا الصحابه. كفروا أصحاب التحكيم، كفروا عليا وكفروا عمرو بن العاص معاوية وعمرو بن العاص وأبا موسى الأشعري، كفروا كثيرا من الصحابة وقالوا: إنكم حكمتم الرجال. الله تعالى يقول: لا حكم إلا لله، إن الحكم يقول إن الحكم إلا لله. ونسوا أن الله جل وعلا حكم الرجال في قوله تعالى: يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغا. ولذلك نظرهم ابن عباس رضي الله عنه في هذه الآية: الرجال يحكمون إذا كانوا علماء، والله جل وعلا جعل القضاة يحكمون بين الناس في شريعة الله. والنبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فالخوارج كفروا الصحابة، وبالذات علي بن أبي طالب رضي الله عنه، بينما الرافضة غلوا فيه واعتقدوا أنه هو الخليفة بعد الرسول، بل بعضهم اعتقد أنه هو الله. فهم على طرف النقيض بين غلو في علي أو تسليم لعلي. أهل السنة والجماعة سيسقطوا في علي رضي الله عنه، وعرفوا قدره وأنه رابع الخلفاء الراشدين، وأنه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه أحد العشرة المشهود لهم
بالجنة وأحد أصحاب الشورى الذين عهد إليهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم.
فمشيئة العباد داخلة ومشيئة الله نعم.
قال في عيد الشيخ لما لا تكون من قبلته بهذه مع انه رسول الله فلا يملكون
ثم
مع انه رسول الله فلا يملكون لما لا تكون من قبلته بهذه مع انه رسول الله
لانهم تكلموا بالقدر ثم قدرية لأنهم تكلموا بالقدر وبحثوا فيه. لا
قال ما عرفوا من تتخذ بالقدر وكفر عنهم وربما نعلم فأعتبر ممكن أن يجب اتخاذ الظاهرة كما حكم هؤلاء
أنهم على ضلال عظيم و يقول يعود بهم من الكفر لأنه غالب إنه لا يكفر أصحاب رسول الله إلا كافر قال تعالى ليغيظ به الكفار. لا لا صوفية أن الحارثة التي تعبد القبور والأضرحة أو القائلين بوحدة الوجود والقائلين بالحلول ليسوا من المسلمين أو لا الكفار. أما مجرد التصوف الذي معناه الاجتهاد في العبادة ولم يصلوا إلى حد عبادة الموتى ولا الغلو في الأشخاص ولكن عندهم تصوف بمعنى انهم يجتهدون في العباده اجتهادا زائدا عن المشروع هذا ضلال بدعه ضلال وبدعه التصوف مبداه بدعه ونهايته كفر مبداه بدعه لانه تعبد بما لم يرفعه الله عز وجل ونهايته كفر آل بهم الى الكفر آل بهم الى عباده القبور بسبب الغلو في الاصحاب والأشياء آل بهم إلى القول بوحدة الوجود آل بهم إلى الحلول اعتقاد الحلول لا غير ذلك من الكفريات. التصوف أصله دخيل على الإسلام أصله ليس من الإسلام وإنما هو دخيل قيل إنه أتى إلى المسلمين من بلاد فارس أو من الهند من براعنة الهند فكل من أصل من المدينة من النصارى ولا مانع أنه يكون خير من النصرانية والجوذية والبرعانية في الهند. نعم. تحريك واضح الوصل لا سمى الله تعالى به نفسه العزيز الحكيم العليم الله الرحمن الرحيم هل أسمى أما الرحمة والعزة والعلم والسمع والبصر هذه صفة كل اسم يشتق منه صفة السميع يشتق منه السمع صفة السمع بصير يشتق منه صفة البصر العليم يشتق منه صفة العلم الرحمن الرحيم يشتق منهما صفة الرحمة وهكذا. نعم.
فقلت
الله لم يقل لك لأن قدرت عليه كذا وكذا، بل أمرك بالعمل، أمرك بالعمل وأعطاك قدرة تستطيع أن تعمل، وأعطاك عقل ميز بين الضار والنافع. ما قال لتوحيد نفسه لأني قدرت عليه، بل قال يعمل آمن بالله قلب وجد شاهد في سبيل الله. فكيف تترك الأوامر وتعتمد على القدر؟ هذه طريقة الضلال. يعتمدون على القدر ويتركون الأمر. لازم من الجمع بين القدر والأمر، نؤمن بالقدر ونعمل بالأمر. الذي قدر المقادير هو الذي أمر بالأوامر ونهى عن الموانع وأمرنا بالامتثال وأعطانا القدرة على ذلك. نعم. هكذا للجواب اللي قبلها الجواب، هل يقول انا اتكل على القدر وعادي وما دام الله مقدر عليه لا نسير؟ يقول اذا تجلس ولا تطلع تاكل وتشرب، يقول هذا احد، تجلس ولا تتزوج وفي بلد يجون عيال ولا لا تتزوج، فيجيك طعام يجيك زرع وثمر وثمر غرس ولا زرعت، هل يقول هذا عاقل؟ فهذا الناس يطلعون في الصباح يطلبون به ولا لا يجلسون يقول مثال مقدر الانسان يجي يتركون الاسباب. لو قال هذا ما عدوا الناس انهضوا. الحياه هي الحيوانات والطيور تطلع تلتمس الريح، إذا أصبحت تطلع تلتمس الريح، لما تعلم أن ما حصل فيها شيء إلا السبب وتعب وبذل، كان يقتلوا أحسن منك. هل أنك تطلع فطر الله عليها الخلق؟ فالحاصل أن هذا مغالطة، أن يقول أنا أعتمد على القدر ولا أنزل لي شيء. نعم.
فهو
يجب ان يكون هذا المراه من قدر هذه الله بحدوث هذا الشيء قدرا وكولا، لكنه لم يعلم به شرعا ودينا بل نهى عنه. نعم.
قال
الله يا النبي صلى الله عليه وسلم خلها بينها يوم الاحد ويوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الاربعاء ويوم الخميس ويوم الجمعه، فكان الخلق يوم الجمعه، فهي ايام باسماء ايامنا، اما مدتها ومقدارها فالله اعلم، لا بينه لنا الرسول صلى الله عليه وسلم. لا. وفي الحديث كيف سالت الله عن الصحابه رضي الله عنهم عن الصحابه وعن كتب الروايه كتب الاثر انكوره خرج اليهم لما اجتمعوا في نزول قتال علي رضي الله عنه، خرج اليهم وناظرهم ورجع منهم 6000، رجع منهم 6000 تابوا الى الله عز وجل لانهم اقتنعوا بعزيزه عبد الله بن عباس رضي الله عنه، جادلهم بالكتاب والسنه حتى رجع منهم 6000، والذين اصروا قاتلهم علي رضي الله عنه في النهروان حتى قتله وقضى عليه الحمد لله. نعم. أهل السنة والجماعة والفرقة الناجية والطائفة المنصورة في هذه الصفات له. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.
بسم الله الرحمن الرحيم.
فقد ذكر فيما ذكرناه من الايمان الايمان بما اخبر الله به في كتابه فتواتر عن رسوله واجمع عليه سلف الامه من انه سبحانه فوق سماواته على عرشه عز على خلقه فهو سبحانه معهم انما كانوا يعلم ما هم عاملون وقد جمع بين ذلك في قوله هو الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على الارض يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم ايضا يحييكم والله بما تعملون بصير وليس معنى قوله وهو معكم انه يحسنكم بالخلق فان هذا لا تجيبه اللغه فهو خلاف ما اجمع عليه سلف الامه وخلاف ما فطر وخلاف ما فطر الله عليه الخلق بل القمر ايه من ايات الله من أفضل مخلوقاته وهو موضوع في السماء وهو مع المسافر وغير المسافر إنما كان فهو سبحانه على عرشه رقيب على خلقه مهيمن عليه مطلع عليهم إلى غير ذلك من معالي وتدبيره وكل ما ذكره الله سبحانه من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على خلقه لا يحتاج إلى تأثير ولكن يقال على القلوب كاذبة مثل أن يظن أن الرابع قوله في السماء أن السماء تقلب أو تضل فإن هذا باطل في إجماع أهل العلم والإيمان فهو سبحانه قد وسع توفيه السماوات والأرض وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا ويمسك السماء أن تقع على الأرض مما في إذنه ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين وبعد فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا المقطع من كلامه يعود إلى مسألة العلوم الذي سبق ذكر الأدلة من الكتاب والسنة على ثبوته لله سبحانه وتعالى وأنه فوق مخلوقاته مستوٍ على عرشه بارم من خلقه سبحانه وتعالى ليس في ذاته شيء من خلقه ولا في خلقه شيء من ذاته سبحانه وتعالى هذا تقدم في الأدلة ولكنه أعاد ذكره ليجمع بينه وبين المعين فكما أنه فوق سماواته مستوى على عرشه فإنه مع خلقه كما دلت على ذلك الأدلة والله جمع بين علوه على عرشه وبين معيته لخلقه في آية واحدة كما قال سبحانه وتعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما ينزل في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير فدل هذا على أنه لا تنافي ولا تعارض بين علوه على خلقه ومعيته لهم وقربه منهم لأنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فلا ينتهي في حقه أو يتعارض في حقه سبحانه العلو فوق السماوات وفوق المخلوقات ومعيته للخلق. لا يتعارض كونه مع خلقه مع كونه فوق السماوات، ولا يتعارض كونه فوق السماوات مع كونه مع خلقه، فإنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. في هذه الآية يخبر أنه استوى على العرش، والعرش هو أعلى المخلوقات وهو سقف المخلوقات وأعظم المخلوقات، وليس فوقه شيء إلا الله سبحانه وتعالى. ومع هذا يعلم ما يبدو في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، فكونه مستويا على العرش لا يتنافى مع علمه بما يخرج من الأرض وما يلج فيها ولا بما ينزل من السماء وما يعرج فيها، فعلمه سبحانه في كل مكان، علمه لا يخلو منه مكان في السماوات ولا في الأرض، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. أما ذاته سبحانه فإنه بذاته فوق مخلوقاته مستوي على العرش، يعلم ما يلج في الأرض يعني ما يدخل في الأرض من الأموات ومن البذور وغير ذلك، وما يخرج منها من النباتات ومن الأموات يوم البعث ومن الكنوز التي تستخرج من بطن الأرض والمعادن، كل ذلك يعلمه سبحانه وتعالى. وما ينزل من السماء من الملائكة والمطر والأوامر الربانية وما يعرض فيها يفعل وما يفعل، يعرض عن يفعل من الأعمال الصالحة والأقوال الطيبة، إليه يفعل الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وما يصعد إلى السماء من الملائكة الكرام، فإن الملائكة تنزل بأوامر الله أن تصعد إلى الله سبحانه وتعالى بأعمال العباد وما أمر الله تعالى به، وكذلك ما ينزل من السماء من المطر الذي به حياة المخلوق به حياة الأرض وحياة الخلق، لما يعرض إلى السماء من أرواح بني آدم المؤمنين، فإن أرواح المؤمنين إذا قبضت تصعد إلى الله سبحانه وتعالى، فيصعد إلى الله ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يخفى عليه شيء مما يصعد إلى السماء. ثم قال وهو معكم أينما كنتم، معكم يعني بعلمه وإحاطته لا بذاته، فليس هو مختلطا بالخلق، وإنما معية علم وإحاطة مع جميع المخلوقات، وليس هذا من التأويل كما يظنه الجهلة أو أصحاب المغالطات. تفسير المعية هنا بالعلم ليس هو من التأويل، لأن المعية لها عدة معاني، المعية لها عدة معاني في اللغة العربية، منها العلم والاطلاع، فهو سبحانه يطلع على عباده وهو في الارض وهو فوق السماوات، يطلع ويعلم ما يصدر منه، فعلمه وعقابه معه اينما كانوا وهو معكم اينما كنتم، يعني في اي مكان، سواء كنتم بارزين او كنتم مختفين خالين لانفسكم خالين عن الناس، فانكم لا تخلون عن الله وعن نظر الله سبحانه وتعالى، لان الله لا يحجب بصره شيء، ليس دونه شيء سبحانه وتعالى، ليس دونه شيء، لا يحجب رؤيته وعلمه بصره شيء في الارض ولا في السماء. ولله المثل الاعلى القمر، القمر مخلوق من المخلوقات وهو في السماء الدنيا، هو اقرب الكواكب الى الارض وهو في السماء الدنيا، وهو مع المسافر ومع المقيم في البلد مع الناس كلهم، كلهم يستبيئون بنوره، واينما توجه القمر فوقك تشاهده ويتابعك، سواء كنت على السطح او في داخل المنزل او كنت في بر في بركان الشمس مع في البر، او كنت في الشوارع والاسواق، اينما رفعت راسك شوف القمر. فاذا كان هذا في شان مخلوق من مخلوقات الله، فكيف بالله سبحانه وتعالى؟ العرب تقول ما زلنا نسير والقمر معنا، معنا يعني يمشي معنا، لا معنا يعني بالمصاحبة، لأن المعية مقتضى المصاحبة، فهو مصاحب لهم، هو فوقهم في السماء وهو معهم أينما توجهوا، فإن القمر فوقهم ويصاحبهم. ليس معنى انك اذا مشيت ورحت انك يختفي القمر عنك او ما ترى، لا. تعبد الله كأنك تراه من قوة اليقين بالله والإيمان بالله حتى كأنك ترى الله عز وجل. فإذا لم تبلغ هذه المنزلة فإنك تعلم أنه يراك، تعلم أنه يراك، فتتجنب ما يسخطه وما يكرهه لأنه يراك دائما وأبدا. وهذه أيضا منزلة عالية يسمى منزلة المراقبة، مراقبة الله جل وعلا. نعم. فالإحسان على قسمين، قسم كأنه يرى الله سبحانه وتعالى، وقسم يعلم أن الله يرى يؤمن بذلك. نعم. نعم. ما هي الصفة معناها؟ ما هي الصفة معناها مقيدة؟ يسمونها الصفة الكاشفة التي لا مفهوم لها، صفة كاشفة ليست مقيدة، إن الله مالك لكل شيء، كل شيء بيده، ومن بيده ملكوت السماوات، فتبارك الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون، وكل شيء هو بيد الله سبحانه وتعالى. لكن تخصيص الدابة، لأن الدابة متحركة أو ذات شر في الغالب. نعم. وإلا فالله بيده كل شيء سبحانه وتعالى، الغالب للشر في الدوار. وفي الآية الأخرى ومن شر ما خلق، عموما من شر ما خلق أي من شر جميع خلقه دواب وغيرها. نعم.
وهل
هذا الدعاء وقت معين ومخالف؟ نعم، يدخل الجن في الدعاء، كل ما دب على الارض من جن او انس او حيوان كله يدخل في لفظ الدابه، وما من دابه في الارض الا على الله رزقها، يعني يشمل جميع الدواب، كل رزقها على الله، الجن والانس والادميين والبهائم والسباع والحشرات والحيات والعقارب كل شيء. نعم.
وبين
الحديث الله عليه وسلم يبقى على أنفسكم أن هي عن الحمد لله وعلى أسفل الكرهونات والعالم. نعم، يؤخذ الإسراف في رفع الأصوات في المكرهونات في الدعاء والصلاة في القراءة فيه تكلف وفيه أذية للناس المجاورين من المساجد والبيوت، إقلاق لهم وإزعاج لهم، فالذي ينبغي أن الإمام يسمع من الخلف، يسمع الذي داخل المسجد، الذي داخل المسجد يقول لهم يجعل مغرفون داخل المسجد للصلاة خاصة، ويجعل مغرفون خاتم المسجد للأذان، وبهذا يندفع الأداء وتحصل المصالح. نعم.
وهي
الشيخ الله أنا أستطيع أن أكثر أقول في حديث أنه على أنفسكم لأن القرب الإحاطة والسمع والبصر في قلبها ويقول في من أدعون أيها المصيحة. هل أحد قال غير هذا؟ إن القرب معناه قرب الإحاطة والسمع والبصر والعلم، لا أحد يقول غير هذا، ما القرب معناه أنه خلق للناس، ما يقوله إلا حلولية. نعم.
وبين الشيخ
وفقكم
الله،
هل هناك فرق
بين القرب
والمعية؟ لا، ليس هناك فرق بين القرب والمعية، معنى واحد، القرب والمعية والدنو كل واحد معنى واحد. نعم.
وبين
الشيخ
وفقكم الله، وفقكم أن موقف السماوات حاصل على أن الأخلاق على أن الأخلاق حاصل على الجو، كما هو صحيح.
لا تقول تشرف. يقول
لكم أن فوق السماوات فوق الرحمن.
نعم.
وبعض الأحاديث تدل على أن السقف في الجو الأعلى فوق
الرحمن. في الجو في السماوات، في الجو في السماء، ليس فوق السماء. في الجو في السماء. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
وبعد، لما ذكر الشيخ رحمه الله جملة من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إثبات الأسماء والصفات لله عز وجل، بعدما ذكر جملة من الآيات القرآنية التي تثبت أسماء الله والصفات على الوجه اللائق به، بين موقف اهل السنه والجماعه من هذه الاحاديث وأمثالها. أهل السنة والجماعة هذا اسم اختص به هؤلاء. السنة طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، وسموا أهل السنة لملازمتهم في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم والأخذ بها، وسموا أهلها أهل السنة بمعنى أنهم ملتزمون بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم بخلاف غيرهم من المبتدعة الذين لا يتمسكون بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم إذا خالفت أهواءهم ومذاهبهم ومشاهدهم. فهؤلاء ليسوا أهل سنة وإنما هم أهل بدعة. إنما أهل السنة هم المتمسكون بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. أما من انتسب إلى الإسلام ولكنه لا يأخذ من الأدلة إلا ما يوافق هواه ومذهبه وطائفته التي ينتسب إليها، فهذا هؤلاء يسمون أهل البدعة فرقا بينهم وبين أهل السنة. ومن ذلك جملة أهل الضلال، الفرق الضالة كلهم أهل البدعة. مخالفون لأهل السنة. فهم مع هذه النصوص إذا خالفت مذاهبهم وأقوالهم إن قدروا على ردها والتكذيب بها كذبوا، أقالوا هذه أحاديث آحاد لا تبنى عليها العقائد. ولذلك ردوا كثيرا من الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجة أنها أخبار آحاد. خبر الآحاد عندهم ليس له قبول إلا في الفقه فقط، أما العقائد فهم لا يحتجون به، وعندهم لا يفيد العلم وإنما يفيد الظن كما يقولون. هذه طريقة علماء الكلام باختلاف طوائفهم من جهمية معتزلة وأشاعرة ماتريدية إلى آخر القائمة. والقبول الأحاديث الصحيحة الواردة في صفات في أسماء الله وصفاته بحجة أنها أخبار آحاد كما يقولون. أما أهل السنة فيقولون كل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه حج في العقائد وفي غيره، سواء كان متواترا أو آحادا. المدار على الصحة، فما صح سنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الثقات الأثبات إنه حجة في الدين، لا يقدمون عليه شيئا. هذا موقف أهل السنة والجماعة من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. أما إذا ثبت الحديث عندهم يعني عند المتبعة ولم يجدوا حيلة في رده فإنهم يلجأون إلى التأويل، يلجأون إلى التأويل وصرفه عن ظاهره. فلذلك الآيات القرآنية لا يقدرون أن يقولوا إنها آحاد، الآيات القرآنية لا يقدرون أن يقولوا إنها آحاد أخبار آحاد، لأن القرآن كله متواتر ولذلك لجأوا إلى تأويل آيات الأسماء والصفات في القرآن فسروها بغير تفسيرها وحرقوا كلام الله وأولوه إلى ما يتقارب مع أهوائهم والعياذ بالله. هذه طريقة أهل البدع. أما أهل السنة فلا فرق عندهم بين الأدلة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرآنية أو أحاديث نبوية متواترة أو آحاد، لا فرق عندهم، يدلون بها ويؤمنون بها ويتمسكون بها ويتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه غير تحريف ولا تعقيد، غير تكييف ولا تنفيذ. لذلك سموا أهل السنة فرقا بينهم وبين أهل البدع. وسموا بالجماعة لأنهم مجتمعون على الحق، عقيدتهم واحدة لم يختلفوا فيها، هو الإيمان بأسماء الله وهو صفاته والإيمان بكل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يختلفوا من أولهم إلى آخرهم على جادة واحدة، عقيدتهم واحدة، الصحابة والتابعين وأتباع التابعين والقرون المفضلة وكل من جاء بعدهم من أهل العلم الذين يسيرون على نهجهم عقيدتهم واحدة، لم يحصل بينهم ولله الحمد خلافا. ولذلك سموا الجماعة أهل السنة والجماعة، يعني وأهل الجماعة باجتماعهم على الحق بخلاف المبتدعة فإنهم والعياذ بالله لا يجتمعون، بل هم فرق مختلفة فرائق بدلة، كل فرقة تضل الأخرى أو تكفرها. فلا تحصى فرق أهل الضلال، بينما أهل السنة والجماعة فرقة واحدة وقاعدة واحدة وجماعة واحدة يجمعهم العمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واتباع السلف الصالح. لذلك سموا أهل الجماعة، هذه ميزتهم، لهم ميزتان، ميزة الأولى أنهم أهل السنة تمسكون بها، الميزة الثانية أنهم أهل جماعة، والميزة الثانية مبنية على الميزة الأولى، لما تمسكوا بالسنة أثمر ذلك لهم الاجتماع والاتفاق. يشير إلى هذا قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ومن اعتصم بحبل الله فإنه لا يتفرق. قال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا إلا بما جاءهم بينا وأولئك لهم عذاب عظيم. الذين تمسكوا بالبينات من كتاب الله وسنة رسوله لم يختلفوا ولم يتفرقوا ولم يتعادوا ولله الحمد، بل هم جماعة واحدة من أولهم إلى آخرهم، بينهم المحبة والألفة والترحم بعضهم على بعض والاقتداء بعضهم لبعض، هكذا كما قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. هذه صفة أهل السنة والجماعة، وهذا موقفهم من النصوص، يحترمونها ويعظمونها ويثبتون ما تدل عليه ويعتقدون ولا يردون شيئا مما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه طريقة. فلذلك صاروا أمة, صار أهل السنة والجماعة وسطا بين الفرق المنحرفة, كما أن الأمة الإسلامية وسط بين الأمم. الله جل وعلا وصف هذه الأمة بأنها أمة وسط, قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. والوسط ما بين الطرفين, ما بين الطرفين, طرف الإفراط وطرف التفريط, فهم معتدلون متوسطون, ليس عندهم إفراط وهو العلو والتلقح, وليس عندهم تفريط وهو التساهل والانحلال والتفتت, وإنما هم وسط بين أصحاب العلو وأصحاب التساهل, وسط بين الغالي والجاد. وكذلك الوسط يراد به العدل والخيار, الوسط العدل الخيار. الله جعل هذه الأمة وسطا يعني عدلا خيارا, يستشهدها على الأمم يوم القيامة. يوم القيامة يقول الله للرسل, يسأل الله الرسل: هل بلغتم؟ فيقولون: نعم يا ربنا. فيقول للأمم: هل بلغوكم؟ هل الرسل بلغوكم؟ فينكرون, ينكر الأمم الكافرة, تنكر أن رسلها بلغت. فتشهد هذه الأمة للرسل أنهم بلغوا الأمم, تشهد هذه الأمة للرسل عليهم الصلاة والسلام أنهم بلغوا أممهم وأقاموا عليهم الحج. فكيف عرضوا ذلك؟ عرضوا ذلك من كتاب الله الذي أنزله عليهم مفصلا, عرضوا ذلك من كتاب الله الذي ضمنه الله أخبار ما كان وما يكون. فوجدوا في كتاب الله أن الرسل بلغوا أممهم وأن أممهم أنكروا وكفروا. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس, لأن الشاهد يجب أن يكون عدلا, يجب أن يكون الشاهد عدلا. الله جل وعلا جعل هذه الأمة عدولا خيارا من أجل أن يستشهدهم يوم القيامة على الأمم, وذلك لخيرية هذه الأمة. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ومنون لله. فهذه الأمة وسط بمعنى أنها عدل خيار, وبمعنى أنها متوسطة بين أهل الجفاء وأهل الغلو, فهي وسط بين الأمم, بين أمة الجفاء وهي اليهود التي جفت في حق الأنبياء وقتلت بعضهم وكذبت بعضهم, وبين أهل الغلو وهم النصارى الذين غلوا في المسيح حتى قالوا إنه ابن الله وكان ابن ثلاث, وغلوا بالأحبار والرهبان حتى أطاعوهم في تحليل ما حرم الله, تحليل ما أحل الله, اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. هؤلاء هم النصارى والمسيح ابن مريم, وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. فاليهود جفوا في حق الأنبياء والرسل فكذبوا بعضهم وقتلوا بعضهم وقعنوا في عيسى عليه السلام وقالوا إنه ولد غبي. قال الله تعالى: أو كلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم ففريقا تقتلون. هذا خطاب لليهود، فهم جفوا في حق الأنبياء بينما غنم النصارى في حق عيسى ورفعوه فوق منزلته، بل غلوا في حق الأحبار والرهبان فجعلوهم يحللون ويحرمون ويطيعونهم في ذلك. هذه الأمة وسط عملت بجميع الرسل ولم تجف جفاء اليهود، بل آمنت بجميع الرسل ولم تغلو غلو المسار، فتدعي أن المسيح ابن الله أو أن الأحبار والرهبان لهم حق تشريع والتبديل والتغيير، بل توفقوا في ذلك فآمنوا بجميع الرسل وقالوا في عيسى عليه السلام إنه عبد الله ورسوله، عبد الله رد على النصارى ورسوله رد على اليهود، عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم رد على اليهود الذين قالوا إنه ابن مريم، وذلك أن الله خلق المسيح عليه السلام بنفخة أرسل بها جبريل عليه السلام، نفخها في مريم وقال له كن فيكون. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فهو وجد بكلمة الله قوله كن، والنفخة التي نفخها الملك في مريم الطائرة البتول، فكان المسيح عليه الصلاة والسلام. والله قادر على كل شيء، يخلق ما يشاء سبحانه وتعالى. فهذه الأمة وسط بين غلو النصارى وجفاء اليهود في حق الأنبياء. كذلك النصارى شبه المخلوق بالخالق، تنقص الله عز وجل، شبه المخلوق بالخالق، شبه عيسى بالله جل وعلا ونسبوه أنه ابنه، واليهود بالعكس شبه الخالق بالمخلوق، قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، إن الله خلق الخلق وتعب يوم السبت والسراع يوم السبت، وكفى الله بالتعب والعجز، رد الله تعالى عليهم: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن، رد على اليهود الذين قالوا إن الله تعب من الخلق استراء يوم السبت، تعالى الله عما يقولون. وقالوا يد الله مغلولة إلى غير ذلك من مقالاتهم الشنيعة التي قالوها في حق الله سبحانه وتعالى. هذه الأمة آمنت بالله سبحانه وتعالى واعتقدت أن الله جل وعلا لا يشبه أحدا من خلقه ولا يشبهه أحد من خلقه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. آمنوا بهذا فكانوا وسطا بين اليهود والنصارى. كذلك الحلال والحرام، اليهود تشددوا في الحلال والحرام، حرمت عليهم أشياء طيبات بسبب تشددهم، بظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم، لما تشددوا
عاقبهم الله فحرم عليهم أشياء طيبات للتضييق عليهم وعقوبتهم ولكاية بهم. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم حطومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعرض ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. فالله شدد عليهم وحرم عليهم أشياء هي حلال عقوبة لهم شددوا فشدد الله عليهم. أما النصارى فهم على النقيض حللوا وحرموا أشياء ما أنزل الله بها من سلطان استحلوا الخنزير هو أخبث المخلوقات واستحلوا النجاسات والقانورات صاروا يتعبدون بالنجاسات والقانورات والفاضل عندهم من يتلبس بالنجاسات والقانورات ويعتبرون هذا عباد لله عز وجل فهم على النقيض من اليهود. اليهود تشددوا في الحلال والحرام النصارى تساهلوا في الحلال والحرام حتى استباحوا المحرمات استباحوا الخنزير استباحوا النجاسات استباحوا الخمر استباحوا اشياء كثيره مما حرم الله عليه. فهذه الامه ولله الحمد وسط في باب الحلال والحرام ليس عندها تشدد اليهود وليس عندها تساهل النصارى بل هي تاكل ما احل الله لها وتتجنب ما حرم الله عليها فهم يتبعون الدليل من الكتاب والسنه فلا حلال الا ما احله الله ولا حرام الا ما حرمه الله ولا دين الا ما شرعه الله هذا ما عليه المسلمون. فهم وسط بين اليهود والنصارى هذه وسطية الأمة بين الأمم. أهل السنة والجماعة وسط بين الفرق الضالة كوسطية الأمة بين الأمم. أهل السنة والجماعة وسط بين الفرق الضالة المنتسبة إلى الإسلام كما أن الأمة وسط بين الأمم الكافرة. فهم وسط في أبواب من العقيدة يذكرها الشيخ هنا. نعم.
فهم وسط في بلاد كتاب الله سبحانه وتعالى بين أهل التعظيم الجهنمة وأهل التنكير المستقيم.
هم وسط في أسماء الله وصفاته بين أهل التعظيم الجهنمية وأهل التنفيذ المشبهة. الله سبحانه وتعالى وصف نفسه سمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بصفات افترقت الفرق فيها بين متوسط وبين منحرف. فالجهمية ومن قال بقولهم نحو منح التعطيل قالوا إن الله منزه عن مشابهة المخلوقين وهذه الأسماء والصفات فيها مشابهة للمخلوقين فنفوا عن الله أسماءه وصفاته بهذه الحجة عقلوا والتعطيل معناه إخلاء الشيء. التعطيل معناه إخلاء الشيء فإخلاء المرأة من الحلي يسمى تعطيلا ويقال امرأة عاقل بمعنى أنها ليس عليها حلي. بئر معقلة يعني متروكة مهجورة معقلة يعني متروكة مهجورة فالتعطيل معناه الإخلاء والنفي. فالجهمية أخلوا الله جل وعلا من أسمائه وصفاته ونفوها عنه بحجة التنزيل ونفي المشابهة. وهذا غلو بالتنزيل، غلو بالتنزيل أدى بهم إلى التعطيل والعياذ بالله. المشبهة على النقيض غلوا في الإثبات، أثبتوا الأسماء لله عز وجل لكنهم شبهوه بخلقه، شبهوا صفات الخالق وصفات المخلوق وقالوا لا فرق بين صفات الخالق وصفات المخلوق. هؤلاء هم المشبهة والممثلة. أهل السنة والجماعة توسطوا بين التعطيل والتشبيه، فأثبتوا لله الأسماء والصفات على وجه يليق بجلاله من غير تشبيه، نزه الله من غير تعطيل، نزه الله من غير تعطيل، وأثبتوا له الأسماء والصفات من غير تشبيه على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ففي قوله ليس كمثله شيء رد على المشبهة، وفي قوله وهو السميع البصير رد على المعطل. فأثبتوا لله أسماء وصفات تليق به، ولا تشبه أسماء المخلوقين وصفات المخلوقين، فهم يثبتون بين غلو هؤلاء في التنزيه وغلو هؤلاء في الإثبات، إثباتا بلا تعطيل بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. كلا الطرفين غلا، المعطلة غلوا في التنزيه والممثلة غلوا في الإثبات، أهل السنة وسط، وسط بين الفريقين، أثبتوا لله ما أثبته لنفسه خلافا للمعطلة، ونفوا عنه مشابهة المخلوقين خلافا للممثلة والمشبهات. هذا وسطيتهم في أسماء الله وفي صفاته سبحانه وتعالى. نعم. ثانيا، أهل السنة والجماعة وسط في أفعال الله سبحانه وتعالى بين الجبرية والقدرية. الله جل وعلا خالق كل شيء، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، له أفعال سبحانه وتعالى يفعلها في خلقه، كل شيء فهو خلق الله جل وعلا. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، لا يخرج شيء عن أفعاله سبحانه وتعالى، ولا يكون في ملكه ما لا يريد سبحانه وتعالى. والعباد لهم أفعال، العباد لهم أفعال أيضا، ولهم مشيئة واختيار ولهم إرادة، فهم يفعلون أفعالهم باختيارهم ومشيئتهم وإرادتهم، والله يثيبهم على الطيب من أفعالهم ويعاقبهم على السيء من أفعالهم. الجبرية غلوا في إثبات أفعال الله عز وجل ونفوا أفعال الخلق وقالوا ما فيه إلا أفعال الله، ما فيه إلا أفعال الله، الخلق ليس لهم أفعال وإنما هم مجبورون على ما يدخل منهم، كالريشة التي تحركها الرياح، وكالميت بين يدي الغاسل تقلبه بدون إرادة منهم، فهم مجبورون على أفعالهم، هذه أفعال غيرهم هم إنما هم مجرد أداة تحرك. هذا قول الجبرية، قالوا في إثبات أفعال الله حتى نفوا أفعال الخلق، وقالوا إن الخلق ليس لهم أفعال، إنما هم مجبرون على ما يصدر منهم، يحركون فقط. هذا مذهب الجبرية، ويتزعمهم الجهم بن صفوان قبحه الله. القدرية وهم المعتزلة على النقيض من الجبرية، المعتزلة أثبتوا أفعال العباد وغلوا فيها حتى نفوا أفعال الله، نفوا أفعال الله، وقالوا إن العباد هم الذين يخلقون أفعالهم وليس لله فيها مشيئة ولا إرادة، وإنما هم يفعلونها بإرادتهم ومشيئتهم وليس لله تدخل فيها. فهؤلاء غلوا في أفعال في إثبات أفعال العباد وهم قدرية، ثم قدرية لأنهم نفوا القدر وقالوا إن الإنسان يخلق فعل نفسه. وأما الجبرية فإنهم على النقيض، غلوا في إثبات أفعال الله ونفوا أفعال الخلق. أما أهل السنة والجماعة إنهم توثقوا وقالوا الله جل وعلا خالق كل شيء، وكل شيء يحكم في هذا الكون فإنه بإرادته ومشيئته وتقديره سبحانه وتعالى، ولكن العباد لهم أفعال أيضا، لهم أفعال واختيار، عقول، تمييز بين الضار والنافع، بين الخير والشر، يتحركون بإرادتهم. الإنسان هو اللي يصلي باختياره أو يترك الصلاة باختياره، الإنسان هو الذي يجاهد في سبيل الله باختياره أو يترك الجهاد باختياره، يزني أو يسرق أو يشرب باختياره وإرادته ومنوره. ولكن الله قدر هذا، قدر هذه الأمور وأعطاه الحرية والقدرة والإرادة يتصرف حسب إرادته ومقدرته، والله جل وعلا حكيم في تقديره، يقدر الخير لأهل الخير ويقدر الشر لأهل الشر، كل ميسر لما خلق له. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. السبب من عند العبد والقدر من عند الله جل وعلا. فهم فيفتقوا بين الفريقين، أثبتوا أفعال الله جل وعلا وأثبتوا أفعال العباد، وقالوا لا تناقض بينهما، لا تناقض بين أفعال الله وبين أفعال العباد، كما دلت على ذلك الأدلة. قال الله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم، هذا فيه إثبات المشيئة للمخلوق والاستقامة، وأنه يستقيم باختياره أو ينحرف باختياره. ثم قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فمشيئة المخلوق تابعة لمشيئة الله، فالله هو الذي أقدره على هذا الشيء وأعطاه هذه الإمكانيات وأعطاه العقل وأعطاه التفكير ويسر له المادة التي يتصرف فيها، لكن هو باختياره وبعقله وإرادته هو يضل أو يهتدي، يكفر أو يسلم، يصلي أو يجني. العبد له قدرة وله اختيار على هذه الأشياء، والله لا يعاقب احدا ليس له قدره ولا اختيار. ولذلك المجهول ليس عن التكليف. الناس لا يعاقب انه لم يرد هذا الشيء ولم يختره. العاجز تسقط عنه كثير من الواجبات بسبب العجز. ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج. يعني في ترك الجهاد في سبيل الله فيهم عاجزون، عذرهم الله في ترك الجهاد، عذرهم في ترك الهجره الا المستضعفين من الرجال والنساء لا يستطيعون حيله ولا يستدون سبيلا فاولئك عسى الله ان يغفر. فالعاجز لا يؤاخذ، المجنون لا يؤاخذ، النايم لا يؤاخذ، الناس لا يؤاخذ. لكن الانسان الذي يفعل الاشياء باختياره وبارادته وبفعله ويقدم عليها بارادته هو يثاب على الطاعه ويعاقب على المعصيه. اما لو كان مجبورا فكيف يعاقب وكيف يجابه المجبور؟ ما صحيح. ولا يقول بهذا عاقل فضلا عن مؤمن. هذا هو التصنيف عن السنه والجماعه في افعال الله وافعال العباد. فالجبريه غلوا في اثبات افعال الله حتى نفوا افعال العباد. القدريه على النقيض غلوا في اثبات افعال العباد حتى نفوا افعال الله جل وعلا. اهل السنه والجماعه توثقوا فاثبتوا ان لله افعالا وان للعباد افعالا وان الله سبحانه وتعالى يثيب على الطاعات ويعاقب على المعاصي. وهذا ما تدل عليه الادله من كتاب الله من سنه رسوله ومن الواقع ايضا. الواقع المعقول فان مذهب الجبريه لا تقوم على الحياه ابدا. لو جاء واحد وضرب واحد أليس المضروب يطلب الانتصار من الضارب؟ أليس يطلب الانتصار؟ أليس يقول له لماذا ضربتني؟ لو مشينا على قول الجبرية ما ضربت هذا اللي ضربت الله لما ضربت هذا مجرد آية لا يفيد شيء. فلماذا إذن تحتج بقضاء الله وقدره على فعل المعاصي ولا تحتج بقضاء الله وقدره على ما يصيبك من الناس من الظلم؟ كيف تطالب بالقصاص؟ تطالب بغض الظلمة عن ظلمهم إذا أساءوا إليه؟ لا، ما تقوم على هذا المذهب حياته والعياذ بالله. هل كل شيء يترك على ما هو عليه؟ قال هذه أفعال الله، اللي يقتل واللي يسرق واللي يزني واللي إذا هذه أفعال الله أيضا أفعال العباد. ونترك الظلمة ونترك أهل الشر ليفعلون ما يشاءون ويتركون الطاعات وهذا لا ما الله ما حركهم للطاعة. ما دوره؟ هذا مذهب الجبرية مذهب باطل. كذلك القدرية مذهبهم أيضا باطل. هل يعقل أن العبد يستقل بأفعاله بدون تقدير الله عز وجل وبدون إرادة الله سبحانه؟ إذا هذا يلزم عليه العجز في حق الله عز وجل، لأن الناس يتغلبون عليه، الناس يتغلبون عليه ويفعلون أشياء في ملكه هو لا يريدها ولم يقدرها. هذا وقت لله بالعجز تعالى الله عما يقولون. هذا هو تقية أهل السنة والجماعة في أفعال الله سبحانه وتعالى بين الجبرية والقدرية. كذلك القدرية من أمرها هو الباطل. هل يعقل أن العبد يستقل بأفعاله بدون تقدير الله عز وجل وبدون إرادة الله سبحانه؟ إذا هذا يلزم عليه العبد في حق الله عز وجل، لأن الناس يتغلبون عليه، الناس يتغلبون عليه ويفعلون أشياء في ملكه هو لا يريدها ولم يقدرها. هذا وقت لله بالعجز تعالى الله
عما يقولون. هذا هو تقية أهل السنة والجماعة في أفعال الله سبحانه وتعالى بين الجبرية والقدرية. نعم. ثالثا أهل السنة والجماعة وفق في باب الوعيد بين المرجئة والوعيدية. الوعيد المراد به ما ورد في الكتاب والسنة من كواعد العقاب، من يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. هذا من نصوص الوعيد. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذا من نصوص الوعيد. بينما هناك نصوص تدل على أن ما دون الشرك من المعاصي أنه تحت المشيئة، إن شاء الله عذب به وإن شاء غفر لصاحبه. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالناس انقسموا في هذه النصوص إلى ثلاث طوائف. الطائفة الأولى طائفة المرجئة الذين أخذوا بنصوص الوعد، نصوص الوعد إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أخذوا بنصوص الوعد وقالوا لا يضر مع الإيمان معصية فلا لا ينفع مع الكفر طاعة، فعندهم العاصي الزاني والشارك والقاتل مؤمن كامل الإيمان، مؤمن كامل الإيمان ما دام سلم من الشرك والكفر فإنه كامل الإيمان، وهذه المعاصي لا تضر عندهم. هؤلاء يقال لهم المرجئة، قيل لأنهم بنوا مذهبهم على الرجاء، وقيل لأنهم أخروا الأعمال فلم يدخلوها في مسمى الإيمان، وقالوا الإيمان هو التصديق بالقلب. بعضهم يقول التصديق بالقلب والنطق باللسان، وبعضهم يقول لا التصديق بالقلب يكفي، وأما الأعمال فلا تدخل في مسمى الإيمان. إذا ما دام أنهم قدموا في قلبه، ما دام أنهم قدموا في قلبه فإنه مؤمن كامل الإيمان، ولو فعل ما فعل من المعاصي لا تضر المعاصي مع الإيمان. هذا مذهب من؟ المرجع. على النقيض منهم الوعيدية الذين أخذوا بنصوص الوعيد. الطرف الأول أخذ بنصوص الوعيد، وهؤلاء الوعيدية أخذوا بنصوص الوعيد وهم الخوارج والمعتزلة، أخذوا بنصوص الوعيد فقالوا إن مرتكب الكبيرة كافر. الخوارج قالوا إنه كافر، الزاني كافر، فشارب الخمر تعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها. أخذوا من كل من عصى الله ولو كانت معصيته دون الشرك فإنه كافر. هذا مذهب الخوارج والعياذ بالله. ولذلك كفروا المسلمين بالمعاصي، هذا من مذهبهم، كما أن من مذهبهم الخروج على الأئمة وشق عصا الطاعة، كذلك من مذهبهم تكفير أصحاب الكبائر. وأما المعتزلة فإنهم يقولون أصحاب الكبائر يخرجون من الإسلام، يخرجون من الإسلام لكنهم لا يدخلون في الكفر، بل يدخلون في المنزلة بين المنزلتين.
أحدثوا هذه المقالة، لا مؤمن ولا كافر. فإن مات فلم يتب فإنه خالد مخلد في النار كما تقول القوانين. هذا مذهب الوعيدية هي المعتزلة و والقوارب. أهل السنة والجماعة توثقوا وجمعوا بين النصوص، بين النصوص الوعد ونصوص الوعيد، فقالوا مرتكب الكبيرة مؤمن خلافا للخوارج والمعتزلة، لكنه ناقص الإيمان خلافا للمرجئة، مؤمن خلافا للخوارج والمعتزلة، لكنه ناقص الإيمان خلافا للمرجئة الذين يقولون انه كامل الإيمان ولا تضره المعاصي، او يقولون هو مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته، فليس هو مؤمن الإيمان المطلق وليس هو خارج من الإيمان بالكلية، وإنما معه إيمان لا يخرجه من الكفر، يبقى معه أصل الإيمان لكنه إيمان ضعيف بسبب المعاصي، لأن عند أهل السنة أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فكل ما عصى نقص إيمان حتى ربما يكون إيمانه مثقال حبة من خردل أو أقل، يضعف الإيمان. قال الله تعالى هم للكفر يومئذ أقرب منهم من إيمان، هؤلاء المؤمنون لكن إيمانهم ضعيف جدا، هم أقرب من الكفر. قالوا الكبائر لا تخرج من الإسلام إذا كانت دون الشرك خلافا للخوارج والمعتزلة، لكنها تنقص الإيمان خلافا للمرجئة، ومرتكب الكبيرة لا يقال انه كافر ولا يقال انه مؤمن كامل الإيمان، بل يقال انه مؤمن ناقص الإيمان، جمعا بين أدلة الوعد وأدلة الوعيد. الله جل وعلا قال فإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا الذي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة، سماهم إخوة مع أنهم يقتتلون، والاقتتال كبيرة، بل حضر الآية بقوله وإن طائفتان من المؤمنين، فسمى الطائفتين من المؤمنين مع أنهم يقتتلون ويقتل بعضهم بعضا، فدل على أن يحمى الإيمان داخل معهم لو لم يكفروا لذلك. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه من أخيه شيء، فجعل المقتول أخا للقاتل، جعل المقتول أخا للقاتل، فمن عفي له من أخيه يعني من المقتول شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، فدل على أن القتل بغير حق عمدا عدوانا وهو كبيرا من كبائر الذنوب انه لا يخرج من المنه، ولكن القاتل يكون فاسقا ناقص الايمان معرض للوعيد، ان شاء الله عذبه وان شاء غفر له، ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا مذهب اهل السنه، وهو يقف بين الطرفين، بين المرجئة الذين يقولون لا يمر مع الإيمان معصية وإن كانت كبيرة، والعاصي مؤمن كامل الإيمان وإن زنى وإن سرق وإن وإن، وبين الوعيدية الذين يكفرون المسلمين بارتكاب الكبائر التي هي دون الشرك، أهل السنة والجماعة ولله الحمد وسط، وجمعوا بين النصوص وعملوا بكتاب الله كل. أما أولئك فكل طائفة أقلت بطرق وفرت الطرق الآخر. نعم. نعم. وفي باب أسماء الإيمان والدين، هذه كالتي قبلها، كالتي قبلها بمرتكب كبيرة، مرتكب كبيرة الزنا وشرب الخمر والسرقة الكبيرة التي دون الشرك. الخوارج والمعتزلة يحكمون عليه بأنه كافر، والمرجئة يحكمون عليه بأنه مؤمن كامل بالإيمان. أهل السنة والجماعة يقولون لا، هو ليس بكافر وليس بمؤمن كامل بالإيمان، ولكنه مؤمن ناقص الإيمان، أو يقولون فاسق، والفاسق دون الكافر. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، لا يعطونه اسم الإيمان بالكلية كما تقوله المرجئة، ولا يسلبونه الاسم المطلق كما تقوله الخوارج والمعتزلة، بل يسمونه الفاسق الملي، الفاسق الملي يعني الذي لم يخرج من الملة. هذا مذهب أهل السنة والجماعة. والمسألة هذه والتي قبلها مسألتان مهمتان جدا، لأنه كثر القول فيهما الآن بسبب الجهل أو بسبب الهوى، فصار كثير من الناس يخوض في هاتين المسألتين على غير بصيرة، ويكفر الناس بغير بصيرة، وينحى منح الخوارج والمعتزلة. الأمر خطير جدا، بينما طرف آخر يتساءل فيطلق الإيمان على كثير من الكفرة، حتى بلغ الأمر لبعضهم من هدول اليهود والنصارى ليسوا كفار، اليهود والنصارى ليسوا كفار. هذا إرجاء أشد من الإرجاء الأول والعياذ بالله. نعم. كل هذا بسبب إما الجهل وإما الهوى، إما الجهل وهو الأكثر وإما الهوى والعياذ بالله. نعم. المسألة الأخيرة أهل السنة والجماعة وتقول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج. الرافضة طائفة من الشيعة، طائفة من الشيعة، يقال لهم الرافضة ويقال لهم الجلالية ويقال لهم الجعفرية، طائفة من الشيعة. سموا رافضة لأنهم جاءوا إلى زيد ابن علي ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقالوا لزيد تبرأ من أبي بكر وعمر، فقال لا، لا أتبرأ من أبي بكر وعمر، بل أتولاهما ويحبهما، وهم أحباب جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحباب جدي علي بن أبي طالب إخوانه، لا أتبرأ منهم. فقالوا إذا نرفضه، فسموا رافضة، سموا بالرافضة لأنهم رفضوا الجيش لما لم يوافقهم على تكفير أبي بكر وعمر والبراءة منهما، سموا بالرافضة. الرافضة في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يكفرون كثيرا من الصحابة، وعلى رأسهم أبو بكر وعمر وعثمان وأكابر الصحابة من المهاجرين والأنصار يكفرون، ولا عندهم ما بقي على الإيمان من الصحابة إلا أربعة: علي والمقداد وأبو ذر وسلمان. هؤلاء يقول هؤلاء هم اللي بقوا على الإسلام، أما غيرهم فإنهم كفروا. ويقولون في أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قولا غريبا، ويسبونها سبا شديدا ويتكلمون في معاويه بن ابي سفيان رضي الله عنه وفي عمرو بن العاص وفي المغيره بن شعبه وفي ابي موسى الاشعري وغيره. لم يستثنوا احدا من المهاجرين والانصار الا وحكموا عليهم بالكفر والعياذ بالله. هذا مذهب الرافض في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وغلوا في علي بن ابي طالب وفي اهل البيت حتى قالوا ان الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي وان ابا بكر وعمر وعثمان مرتقبون للخلافة ظالمون وان علي هو الوصي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل قالوا ان القران انه محرم وان كل ايه فيها ذكر الكافر والفاسق واللعن فيراد به ابو بكر وعمر ومن سايعه. وقالوا اقوالا فظيعه والعياذ بالله. فهم بين طرفي نفير للصحابه كفروا اكثرهم وغلوا في اهل البيت حتى زعموا فيهم الالهيه والربوبيه لانهم يحللون ويحاسبون بعد الرسول صلى الله عليه وسلم ان لهم حق في النفس لا يريدون ينتهون من الشريعه ما ارادوا ويزيدون ما ارادوا. هذا مذهبهم في صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم. تناقض غلو في بعضهم واسفاف وتكفير لاكثرهم اهل السنه والجماعه توثقوا في صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاحب الصحابه كلهم يحبون الصحابة كلهم ولا يستثنون أحدا منهم لأنهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيب. الله جل وعلا يقول لقد رضي الله عن المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. قال تعالى والمهاجرون والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. قال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه إلى قوله ليغيظ بهم الكفار. وقال سبحانه وتعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال سبحانه وتعالى للمهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. وصف الله المهاجرين بالصدق ثم قال في الألفاظ والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا وينذرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وصف الله الأنصار بالفلاح ووصف المهاجرين بالصدق. هؤلاء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن. وفي السنة يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبغض الأنصار إلا منافق ولا يحبهم إلا مؤمن. فالأحاديث في فضائل الصحابة كثيرة فضائلهم عموما وفضائل أشخاص منهم معروفة من كتب المناقب من دواوين السنة. هذا مذهب السنة والجماعة في صحابة رسول الله الذين جاءوا من بعدهم
يقولون ربنا اغفر لنا، يعني من باب المهاجرين والأنصار يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فواجب على كل مسلم أن يحب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا من قلبه، وأن يترضى عنهم، وأن لا يقبل أي كلام فيهم، لأنهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفضل الأمة وخير القرون. قال صلى الله عليه وسلم: خيركم قومي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فأفضل القرون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن يأتي ويتلقفهم أو يتلقف أحدا منهم إلا زنديق وكافر. قال تعالى: ليغيظ بهم الكفار، فدل على أن الذي يغتاب من صحابة الرسول أنه كافر، فسأل الله العافية. نعم. أبي صحابة.
وفي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم
بين الخوارج. هذا مذهب الرافضة. الخوارج كما تعلمون كفروا الصحابة. الخوارج كفروا الصحابة. كفروا أصحاب التحكيم، كفروا عليا وكفروا عمرو بن العاص معاوية وعمرو بن العاص وأبا موسى الأشعري، كفروا كثيرا من الصحابة وقالوا إنكم حكمتم الرجال. الله تعالى يقول: لا حكم إلا لله. إن الحكم يقول إن الحكم إلا لله. ونسوا أن الله جل وعلا حكم الرجال في قوله تعالى: يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغا. ولذلك نظرهم ابن عباس رضي الله عنه بهذه الآية: الرجال يحكمون إذا كانوا علماء، والله جل وعلا جعل القضاة يحكمون بين الناس في شريعة الله. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فالخوارج كفروا الصحابة، وبالذات علي بن أبي طالب رضي الله عنه، بينما الرافضة غلوا فيه واعتقدوا أنه هو الخليفة بعد الرسول، بل بعضهم اعتقد أنه هو الله، فهم على طرف النقيض بين غلو في علي أو تسمير لعلي. أهل السنة والجماعة سيسقطوا في علي رضي الله عنه، وعرفوا قدره وأنه رابع الخلفاء الراشدين، وأنه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه أحد العشرة المكتوب لهم في الجنة، وأحد أصحاب الشورى الذين عهد إليهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم.
فمشيئة العباد جاهلة لمشيئة الله. نعم.
قال سبحانه الكريم: لما تكون من قدرته بهدفه مع انه يكون الله فلا يملكونه.
نعم.
مع انه يكون الله فلا يملكونه. لما تكون من قدرته بهدفه مع انه يكون الله
فلا يملكونه. لانهم تكلموا بالقدر. ثم قدريه انهم تكلموا بالقدر وبحثوا فيه. نعم.
قال عبد الله بن ما عرفه من اتخذ المقابل وكفر امرهم وربما نعلمه فاعتبره في هذه الاتخاذ الغامضه كما حكم هؤلاء.
حكم هؤلاء انهم على ضلال عظيم و قد يكون يعود بهم الى الكفر، لان الغالب انه لا يكتب اصحاب رسول الله الا كافر قال تعالى ليغيظ به الرسل
فمن
أخرج من الأسئلة والبناء؟ لا، وهي الحارثة التي تعبد القبور والأضرحة أو القائلين بوحدة الوجود أو القائلين بالحلول ليسوا من المسلمين، هؤلاء الكفار. أما مجرد التصوف الذي معناه الاجتهاد في العبادة ولم يخلو بلا حد عبادة الموتى ولا الغلو في الأشخاص، ولكن عندهم تصوف بمعنى أنهم يجتهدون في العبادة اجتهادا زائدا عن المشروع، هذا ضلال بدعة، ضلال وبدعة. التصوف مبدأه بدعة ونهايته كفر، فالدعوة بدعة لأنه تعبد بما لم يشرعه الله عز وجل، ونهايته كفر، آل بهم إلى الكفر، آل بهم إلى عبادة القبور بسبب الغلو في الأصحاب والأشياخ، آل بهم إلى القول بوحدة الوجود، آل بهم إلى الحلول، اعتقاد الحلول، لا غير ذلك من الكفريات. التصوف اصله دخيل على الاسلام، اصله ليس من الاسلام، انما هو دخيل، قيل انه اتى الى المسلمين من بلاد فارس او من الهند، من براءمة الهند، فكل من اصله من المدينة من النصارى، ولا مانع انه يكون خير من النصرانية والبوذية والبرهانية في الهند. نعم. التحريف واضح، الاسم ما سمى الله تعالى به نفسه من العزيز الحكيم العليم، الله الرحمن الرحيم، هذا الاسم. اما الرحمه والعزه والعلم والسمع والبصر هذه صفه، كل اسم يشتق منه صفه، السميع يشتق منه السمع صفة السمع، البصير يشتق منه صفة البصر، العليم يشتق منه صفة العلم، الرحمن الرحيم يشتق منهما صفة الرحمة، الله لم يقل لزيد الاسم لاني قدرت عليه كذا وكذا، بل امرت بالعمل، امرت بالعمل واعطاك قدره تستطيع ان تعمل، واعطاك عقل تميز بين الضار والنافع، ما قال لزيد الاسم لاني قدرت عليه، بل قال يعمل آمن بالله قلب جد شاهد في سبيل الله، فكيف تترك الأوامر وتعتمد على القدر؟ هذه طريقة الضلال، يعتمدون على القدر ويتركون الأمر، لازم من الجمع بين القدر والأمر، نؤمن بالقدر ونعمل بالأمر، الذي قدر المقادير هو الذي أمر بالأوامر ونهى عن الموانئ وأمرنا بالامتثال وأعطانا القدرة على ذلك. نعم.
قال
يقول هذا احد تجلس ولا تتزوج وفي بلد يجون عيال ولا لا تتزوج، فيجيك طعام يجيك زرع وثمر وثمر رصد ولا زرعت، هل يقول هذا عاقل؟ فهذا الناس يطلعون في الصباح يطلبون الرزق ولا لا يجلسون يقول انسان مقدر له، فهم يجي يتركون الاسباب لو قال هذا ما عدوا الناس مهضوا الحياة والحيوانات والطيور تطلع خلف السرير إذا أصبحت تطلع خلف السرير لما تعلم أنه ما حق منها شيء إلا السبب وتعب وبدن كان الطيور أحسن منه أو أنه فطرة فطر الله عليها الخلق فالحاكم أنها يا موالقة اللي يقول أنا أعتمد على القدر ولا أنزل من شيء نعم
فهو
يجب ان يكون هناك من 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 يكون الله لما النبي صلى الله عليه وسلم خلها بينها يوم الاحد ويوم الاثنين ويوم ثلاثة ويوم الاربعاء ويوم الخميس ويوم الجمعة فكامل الخلق يوم الجمعة فهي ايام باسماء ايامنا اما مدتها ومقدارها الله اعلم لا بينه لنا الرسول صلى الله عليه
وسلم
لا ولا مراته مذكوره في كتب الروايه كتب الاثر مذكوره خرج اليهم لما اجتمعوا في نزول قتال علي رضي الله عنه خرج اليهم وناظرهم ورجع منهم 6000 رجع منهم 6000 تابوا الى الله عز وجل لانهم اقتنعوا بعزيزه عبد الله بن عباس رضي الله عنه جادلهم بالكتاب والسنه حتى رجع منهم 6000 والذين اصروا قاتلهم علي رضي الله عنه في النهروان حتى قتله وقضى عليه الحمد لله نعم اهل السنه والجماعه والفرقه الناجيه والطائفه المنصوره في هذه الصفات لهم نعم الله تعالى اعلم صلى الله وسلم على نبينا
على عقله أنزل على خلقه فهو سبحانه ما هم أنما كانوا يعلم ما هم عالمون وقد جمع بين ذلك في قوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على الأرض يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير وليس معنى قوله وهو معكم أنه يحسنكم بالخلق فإن هذا لا تجيبه اللغة فهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر عقله وخلاف ما فطر الله عليه الخلق بل القمر آية من آيات الله من أقرب مخلوقاته وهو موضوع في السماء وهو مع المسافر وغير المسافر إنما كان فهو سبحانه على عرشه رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع عليهم إلى غير ذلك من معاني وجميعه وكل ما ذكره الله سبحانه من انه فوق الارض وانه معنا حق على خلقه لا يحتاج الى تاليف ولكن يقال عن القلوب الكاذبه مثل ان يظن ان بعض قوله في السماء ان السماء تقلب او تضل فان هذا باطل في اجماع اهل العلم والايمان فهو سبحانه قد وسع توفيه السماوات والارض وهو الذي يرزق السماوات والارض عن كثيرا ويرزق السماء ان تقع على الارض مما في يدك ومن اياته ان تقوم السماء والارض بامره.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا المقطع من كلامه يعود إلى مسألة العلو الذي سبق ذكر الأدلة من الكتاب والسنة على ثبوته لله سبحانه وتعالى وأنه فوق مخلوقاته مستوى على عرشه بارم من خلقه سبحانه وتعالى، ليس في ذاته شيء من خلقه ولا في خلقه شيء من ذاته سبحانه وتعالى. هذا تقدم في الأدلة، ولكنه أعاد ذكره ليجمع بينه وبين المعين، فكما أنه فوق سماواته مستوى على عرشه فإنه مع خلقه، فما دلت على ذلك الأدلة، والله جمع بين علوه على عرشه وبين معيته لخلقه في آية واحدة، كما قال سبحانه وتعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما ينزل في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فدل هذا على أنه لا تنافي ولا تعارض بين علوه على خلقه ومعيته لهم وقربه منهم، لأنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا ينتفي في حقه أو يتعارض في حقه سبحانه العلو فوق السماوات وفوق المخلوقات ومعيته للخلق. لا يتعارض كونه مع خلقه مع كونه فوق السماوات، ولا يتعارض كونه فوق السماوات مع كونه مع خلقه، فإنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. في هذه الآية يخبر أنه استوى على العرش، والعرش هو أعلى المخلوقات وهو سقف المخلوقات وأعظم المخلوقات، وليس فوقه شيء إلا الله سبحانه وتعالى. ومع هذا يعلم ما يجد في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرض فيها، فكونه مستويا على العرش لا يتنافى مع علمه بما يخرج من الأرض وما يلج فيها ولا بما ينزل من السماء وما يعرج فيها، فعلمه سبحانه في كل مكان، علمه لا يخلو منه مكان في السماوات ولا في الأرض، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء،
أما ذاته سبحانه فإنه بذاته فوق مخلوقاته يستوي على عرشه يعلم ما يلج في الأرض يعني ما يدخل في الأرض من الأموات ومن البذور وغير ذلك وما يخرج منها من النباتات ومن الأموات يوم البعث ومن الكنوز التي تستخرج من بطن الأرض والمعادن كل ذلك يعلمه سبحانه وتعالى فما ينزل من السماء من الملائكة والمطر والأوامر الربانية وما يعرض فيها يفعل وما يفعل يعرض عن يفعل من الأعمال الصالحة والأقوال الطيبة إليه يقعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه وما يقعد إلى السماء من الملائكة الكرام فإن الملائكة تنزل لأوامر الله تصعد إلى الله سبحانه وتعالى بأعمال العباد وما أمر الله تعالى به وكذلك ما ينزل من السماء من المطر الذي به حياة المخلوق به حياة الأرض وحياة الخلق وما يعرض إلى السماء من أرواح بني آدم المؤمنين فإن أرواح المؤمنين إذا قبضت تصعد إلى الله سبحانه وتعالى ويصعد الى الله ما لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى ولا يخفى عليه شيء مما يصعد الى السماء ثم قال وهو معكم اينما كنتم معكم يعني بعلمه واحاطته لا بذاته فليس هو مختلطا بالخلق وإنما المعية معية علم وإحاطة مع جميع المخلوقات وليس هذا من التأويل كما يظنه الجهلة أو أصحاب المغالطات تفسير المعية هنا بالعلم ليس هو من التأويل لأن المعية لها عدة معاني المعية لها عدة معاني في اللغة العربية منها العلم والاطلاع فهو سبحانه يطلع على عباده وهو في الارض وهو فوق السماوات يطلع ويعلم ما يصدر منه فعلمه واحاطته معه اينما كانوا وهو معكم أينما كنتم يعني في أي مكان سواء كنتم بارزين أو كنتم مختفين خالين لأنفسكم خالين عن الناس فإنكم لا تخلون عن الله وعن نظر الله سبحانه وتعالى لأن الله لا يحجب بصره شيء ليس دونه شيء سبحانه وتعالى ليس دونه شيء لا يحجب رؤيته وعلمه وبصره شيء في الارض ولا في السماء ولله المثل الاعلى القمر القمر مخلوق من المخلوقات وهو في السماء الدنيا هو اقرب الكواكب الى الارض وهو في السماء الدنيا وهو مع المسافر ومع المقيم في البلد مع الناس كلهم كلهم يختبئون بنوره واينما توجه فالقمر فوقك تشاهده ويتابعك سواء كنت على الصف او في
داخل المنزل او كنت في بر في بركان الشمس مع في البر او كنت في الشوارع والاسواق اينما رفعت راسك شوف القمر. فاذا كان هذا في شان مخلوق من مخلوقات الله فكيف بالله سبحانه وتعالى؟ العرب تقول ما زلنا نسير والقمر معنا معنا يعني يمشي معنا لا معنا يعني بالمصاحبة لأن المعية مقتضى المصاحبة فهو مصاحب لهم هو فوقهم في السماء وهو معهم أينما توجهوا فإن القمر فوقهم ويصاحبهم. ليس معنى انك اذا مشيت ورحت انك يختفي القمر عنك او ما ترى، لا،